بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة والأخوات في برنامجكم الأسوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نتحدث وإياكم ونتدارس آيات من كتاب الله تعالى تتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته الكرام، لنقتفي ونأتسي بهذا البيت النبوي الكريم الشريف الذي جعله الله تعالى مثالا يقتدى لبيوت المؤمنين جميعا. وقد تحدثنا في حلقة ماضية عن حال أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مع الدنيا، وأن الله تعالى عرض عليهن أو جعل لهن الخيار في اختيار الدنيا أو اختيار ما عند الله والدار الآخرة، فكان ذلك منهن اختيارا كريما بما عند الله تعالى والدار الآخرة. نتحدث الآن عن آية كريمة هي في خطاب لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قوله تعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، إلى آخر الآيات، لعلنا نسمعها ترتيلا من أخينا حمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان عليما حكيما.
حسنت، بارك الله فيك وشكر الله لك. هذه الآيات حقيقة آيات عظيمة والله. انظر كيف خطاب الله عز وجل لنساء نبيه صلى الله عليه وسلم، انظر كيف يسمو بهن إلى أعلى المراتب من الكمالات، انظر كيف أن الله تعالى من عنايته بنبيه صلى الله عليه وسلم عنا بنسائه وأهل بيته حتى يكتمل هذا البيت ليكون أسوة للمؤمنين. لقد كان لكم في رسول الله وفي أهل بيته وفي نسائه. فالحقيقة تأتي الآيات لتربي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ترفعها وترفع شأنها، كل ذلك من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي عناية ربانية بالنبي صلى الله عليه وسلم. يا نساء النبي إن اتقيتن لستن كأحد من النساء.
إن اتقيتن،
لكن لحظة، لستن كأحد من النساء، هذا يدل إيش؟
يدل على فضلهن،
على أنهن أفضل النساء. يكفيها هذا، لستن كأحد من النساء، فأنتن عند الله أفضل النساء، ولذلك اختاركن الله أزواجا لرسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن ماذا عليكن في مقابل هذا؟ الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. لما كان على لما كانت منزلة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عالية ورفيعة وفضلهن الله تعالى على نساء المؤمنين، كان عليهن من الشكر والعمل ما ليس على غيرهن. ولذلك الآيات فيها خصوصية للنساء أنه سلم خاصة وعمومية للنساء المؤمنين. لاحظ، قال: إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول، فإن اتقيتن فلا تخضعن. إن اتقيتن، هل هذا الشرط يدل على عدم تقوى نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ما شو المقصود فيه إن اتقيتن؟ يعني هو حقيقة تستطيع أن تقول هو تحفيز إلهاب لمشاعرهن أن يزددن تقوى على تقوى، يزدد مثل ما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. طيب هي هنا اتقوا الله وهنا اتقوا الله، ما الفرق بينها؟
زيادة تحفيز،
مزيد من التقوى، أي كونوا على زيادة من التقوى. وهذا يدل على ماذا؟ على أن التقوى درجات،
تزيد
درجات، التقوى درجات وعلو، فليست درجة واحدة حقيقة. فمن الناس من تقواه من يتقي الحرام، ومن الناس من يتقي المكروه والمشتبه، ومن الناس من يتقي أحيانا المباح خشية أن يجره إلى الحرام.
فهي منازل،
يعني يتقي المباح كيف؟ يتقي التوسع في المباح، فضول المباح، يعني يتقي فضول الأكل، فضول الكلام، هو مباح لكن يتقي لماذا؟
حتى لا يقوده إلى،
حتى لا يقوده إلى ذلك، إلى غيره. الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات،
يتقى الشبهات،
من يتقى الشبهات فقد استبرأ دينه، ومن وقع في الشبهات كالرأي يرعى حول الحيمة يوشك أن يقع فيه. كل ما اقترب الإنسان كثرة الحلال توقعه يتساهل حتى يصل إلى الحرام، قد يتساهل مثلا في الأموال أحيانا فيتوسع في المباحات إلى أن يدخل في المشبهات ثم يدخل الحرام. المهم أن قول الله عز وجل إن اتقيتن هذا تحفيز لهن على مزيد من التقوى، وليس هن وليس هو دليل على أنهن لم يكن متقيات، كلا أبدا، لا يمكن يفهم ذلك من الآية.
يكفي قبلها
نعم.
لستنك أحد من النساء
كونهن نساء النبي، وكونهن لستك أحد من النساء دليل على تقواهن السابقة. إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول.
تسمح لي يا شيخ؟
نعم.
نلاحظ هنا أن القرآن الكريم اعتنى بقضايا المرأة في صلب القرآن الكريم، في صلب
نعم.
الموضوع، وخصص لهن آيات من القرآن الكريم تتلى
نعم.
إلى يوم القيامة،
صح،
لأهمية المرأة في الإسلام.
نعم.
أين هذا ممن يتباهى بحقوق المرأة وما إلى ذلك من القرآن الكريم؟
أعجب من هذا حقيقة، لازلت تتعجب سورة النساء.
سورة
النساء تتحدث عن الأيتام، تتحدث عن الإرث، تتحدث عن المنافقين واليهود، وتسمى سورة النساء.
كثير من أحكام النساء فيها،
وليس هو غالب، ليس غالبة، إنما إشارة لأن هذا التشريع، هذا النظام الاجتماعي الإسلامي مبني أساسا على رعاية حقوق الضعفاء ومنهن المرأة التي يؤخذ حقها وهي يعني ضعيفة الحال، خصوصا في الإرث والأموال.
لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أحرر
في الأزواج
حقها.
أيضا في الزوج ربما يقهر زوجته وربما يظلمها، فالله تعالى جعلها رمز العناية والرعاية في هذه السورة. نعم.
لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أحرج عليكم حق الضعيفين،
حق الضعيفين، أحسن،
اليتيم والمسكين.
طيب نرجع إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول، حقيقة يحتاج منا إلى تساؤل، الخطاب كيف يأتي هذا الخطاب لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلا تخضعن بالقول، وهن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لا يظن فيهن إلا أن يكن على كمال من الخلق. نعم.
ما هو الخضوع في القول يا شيخ؟
الخضوع في القول هو طبعا ليس هو لين القول، يختلف عن لين القول، لم يقل فلا تلين القول، يعني المرأة لينت القول أصلا،
يعني ليس المقصود به الكلام الطيب مثلا.
لا، الخضوع في القول هو الرقة والتنعم والتدلع لغير المحارم،
يعني مما يحرك القلب،
مما يحرك شهوة الإنسان ويحرك قلب الإنسان مريض القلب. خضوع فيه رقة، فيه تميع، فيه يعني معاني تدلع وغير ذلك. أما لين القول قد لا تملك المرأة ذلك، لأن قد يكون صوتها لين طبيعة الحال، والله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم قول له قولا لينا، فلين القول قد يكون طبيعة. من لين القول كون جزاك الله خير أحسن الله إليك، هذا لين، هذا من لين القول. فلا بأس أن تقولها للمرأة، المرأة للرجل إذا أسدى إليها معروفا مثلا أو استفتت شيخا أو عالما أو غير ذلك، تقول جزاك الله خير وأحسن الله إليك، هذا من قول اللين. لكن الخضوع يختلف عن ذلك كليا،
يكون في نوع من التغنج عن الخضوع،
في نوع من التغنج، في نوع من الترقيق للصوت، في نوع من يعني محاولة الإغراء ونحو ذلك.
أي
نعم. لكن الله تعالى أمرنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فلا يخضعن بالقول،
وبين سبب يا شيخ.
نعم،
وبين سبب بعده.
نعم،
فيطمع الذي في قلبه مرض.
صحيح، لكن الأمر هنا هو بمثابة إياك يعني
واسمعي
يا جارة،
يعني كأنه إشارة للعلم.
يعني الإنسان أحيانا يشير إلى الفاضلة بالكلام، يوجه إليها ليتعظ بذلك غيرها، وإلا فهي على استقامة،
وهذه منزلته، وهن منزلتهن عالية،
منزلتهن عالية
صلى الله عليه وسلم،
والنساء ينظرن إليهن
كقدوات.
لا شك أن أي حركة وأي فعل وأي لباس وأي كلام في نساء النبي صلى الله عليه وسلم سيقتدي به المؤمنات، فلذلك رفع الله تعالى الخطاب إليهن حتى يكون قدوة للنساء جميعا. مثل ذلك قول الله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، لماذا خاطب الله النبي والطلاق من غيره؟ إذا ما قال إذا طلقت، إذا طلقتم النساء
تعريض للنبي لغيره،
هو حقيقة خطاب الرجل الأعلى ليأتسي به من دونه، خطاب الرجل الأعلى ليأتسي به من دونه. نعم.
هل يمكن يا شيخ نقول أنه ينبغي على الإنسان أن يبدأ بأهلي أولا؟
صحيح،
خلال هذه الآيات
ينبغي أن يكون القدوة، القدوة ينبغي أن ينظر إلى أهل أولا حقيقة، يعني الناس ينظرون إلى أهل الداعية وطالب العلم أكثر من غيرهم، ولذلك ينبغي أن تكون طالبة العلم زوجة طالب، زوجة طالب العلم ينبغي أن تعرف أنها ليست كنساء الناس، ليست كالنساء، لأن عليهن من عليها من المسؤولية ما ليس عليهن، فهي قدوة، لأن الله تعالى أكرمها بأن صحبت رجلا صالحا، فلا بد أن تكون صالحة مقتدية ب يعني الخيار من ما أراد الله تعالى لهن. يعني أنا أذكر مرة يقول لي أحد الإخوة، يقول والله رأيت أحد المشايخ ومعه أهله على حال لباس غير مناسب، فعلا الناس ينظرون إلى ذلك، المرأة قد لا تقول أنا مثل النساء، أنا مثل غيري، لا لست كغيرك أبدا،
والمسلمة ليست كغيرها أبدا،
والمسلمة ليست كغيرها، كل بحسب ما آتاه الله منزله، كما أن الله أكرمك مثلا بكونك في بلد مثلا محافظ، لست كنساء في بلد، في البلد الغربي الذي تقهر المرأة فيه على نزع حجابها، أنت في بلد مثلا التوحيد، في بلد المحافظة، المجتمع كله محافظ، عليك من المسؤولية ما ليس على غيرك، أليس كذلك؟
بل.
نعم. إن اتقيتن فلا تخضعن في القول،
بالقول،
بالقول. لاحظ قول المرأة ليس بالأمر الهين، ولهذا قال الله واستفز من استطعت منهم بصوتك، الصوت قد يدخل الشيطان مع صوت المرأة فيغري به الناس، يغري به الناس. ولهذا من الذي فتن النساء، من الذي فتن شباب المسلمين وفتياتهم إلا كثير من الفنانات والمغنيات والمطربات ونحو ذلك.
وأول فتنة بني إسرائيل كانت من النساء،
في النساء. نعم. إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض.
هذا يقودني إلى سؤال الشيخ.
نعم.
هل الخضوع يكون في القول فقط أم هذا من على سبيل المغالبة؟ يعني هل حركات المرأة مثلا ولباسها أيضا يدخل في هذا الباب؟
جميل
الخضوع والقول،
هذا سيأتي في الحجاب ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى غير القول. لكن قد يكون سؤالك هذا لماذا بدأ بالقول؟
بالقول
حقيقة القول، لأن المرأة حتى وإن كانت قد تساهلت في لباسها لا يجرؤ عليها الرجل، لأن ما هناك الآن حلقة اتصال. لكن القول الآن بدأ الاتصال الحديث معها، فقد يرق وقد ترق فيطمع في قلب إذا كان في قلبه مرض. أما فلذلك بدأ به لأهميته، بدأ به لأهميته في هذا الباب، لأنه موضع الطمع، موضع الطمع من الإنسان فيدخل من خلاله فيطمع الذي في قلبه مرض. هذا يدلك على ماذا؟ أن الذي في قلبه مرض، أن الذي يعني تحركه أصوات النساء عادة وتلفت نظره، وربما أنه يتجاوز ذلك إلى شيء من يعني الحرص على التمادي في الحديث وتليين الكلام مع المرأة ومحاولة جذبها بالكلام أو طول الحديث معها للأنس معها، كل ذلك دليل على مرض القلب.
الله المستعان. لذا يا شيخ، نعم. يخبرني أحد الشباب الذين قبضت عليهم هيئة الأمر المعروف، قال نحن في تتبعنا للنساء لا ننظر إلى المرأة الشريفة المصونة التي خرجت بكامل حجابها، وإنما نتبع التي خرجت وهي متبذلة وتتساهل مع الباعة. فأعرف أن المرأة تغنجت في القول مع البائع، معناها أنها تبحث يسهل معها الاتصال فيتبعها ويحصل ما يحصل من المنكرات.
هو لا شك الحقيقة يعني الله عز وجل أحكم الحاكمين وأعلم بشأن النساء وأعلم بشأن الإنسان كله. فحينما يقول يعني يوصي بالمرأة بأن لا تخطأ في القول، وأن هناك أناس قد مرضت قلوبهم يتطلعون إلى ذلك الصوت، فهو سبحانه وتعالى يريد أن يجنب المرأة خاصة النساء الفاضلات وخاصة نساء النبي صلى الله عليه وسلم. قد تكون المرأة يعني بفطرتها السليمة وطبيعتها يعني تكون سبيلا إلى استجرار بعض النساء، بعض الناس أو ضعفاء القلوب أو مرضى القلوب. نعم.
أيضا يا شيخ، ليس معنى بالإشارة إلى هذا من التحذير من التغنج بالقول أن المرأة المسلمة لا أنها واقعة في هذا الأمر، بل هذا تحذير لها من أن تقع.
نعم.
أو أن تسلك هذا المسلك.
وهذا يؤكد أننا ينبغي أن يعني أن نكثر من التوعية قبل العلاج. الوقاية خير من الله تعالى هنا يعظ نساء النبي صلى الله عليه وسلم وهن لم يحصل منهن شيء من ذلك. يعني الآية ليست واقعة في سبب نزول معين أنه خضعت امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قول فالله تعالى، أبدا أبدا لم يكن ذلك في سياق الآيات ولا في نزولها.
وهذا أيضا يؤكد لنا أن المرأة المسلمة هي في الأصل عفيفة في الأصل.
نعم. المرأة المسلمة، يا سلام، ما أجمل هذه الكلمة، والله ما أجملها. المرأة المسلمة المؤمنة في الأصل عفيفة، في الأصل عفيفة، وإنما يؤكد عليها لضعفها، وقد يستجرها الشيطان ويستجرها أيضا أصحاب السوء،
وتكون مثل هذه الآيات من التذكير والتواصي لها.
نعم. وإلا فإن في خطاب الله للنساء النبي صلى الله عليه وسلم لا يعني أن يظن فيهن ذلك، وإنما تنبيه وتحذير لهن ولغيرهن. طيب، وقلنا قولا معروفا بعد أن قال لا يخضعن بالقول، فلا تخضعن بالقول، وقلنا قولا معروفا، يعني حتى لا يفهم أنها لا تتكلم أبدا، أن يكون كلامها
في المعروف.
المعروف
حتى أيضا يا شيخ لا يفهم أنه المقصود أنه تقول الكلام السيء.
نعم.
أو مثلا يكون كلامها بصيغة صراخ أو كذا.
نعم،
لأنه
صحيح.
البعض ممكن تتصنع مثلا طريقة معينة في الكلام حتى تخرج من هذا الباب.
عجيب هذه اللفتة.
فلذلك قولا معروفا.
سبحان الله. صحيح. قد يبلغ بالمرأة من التقوى والحذر، يعني هي من التقوى، اتقيتن فلا، من تقواها وحذرها من أن تتصف برقة القلب أن يكون كلامها فيه غلظة، غلظة، وربما يكون فيه شدة، الله عز وجل ما أرد ذلك. وقلنا قولا معروفا، كلاما سديدا حكيما طيبا، ليس فيه ميل ولا لين ولا شيء من الطمع.
أجل، المعروف هنا يا شيخ هو ما تعارف عليه الناس، هذا المقصود؟
يدخل في ذلك قلنا قولا معروفا، قولا طيبا،
قولا حسنا
وحسنا، ويدخل فيه ما تعارف عليه الناس مما ليس فيه خضوع، حتى لا يطمع. أصلا الإنسان متى يطمع؟
إذا سمع كلام،
إذا رأى من المرأة لين ورقة لكن إذا كانت امرأة طبيعية عادية، حتى لو تخاطبه في المحل مثلا عادية، بكم هذا؟ يعني من غير، لا يطمع في قلبه، لا يطمع من في قلبه مرض. طيب، وقلنا قولا معروفا وقرن في بيوتكن. قلنا قولا معروفا تبدأ الآية وقرن في بيوتكن. هنا أمر خاص لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك ذكر بعض أهل العلم أن هذه الآية خاصة لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وليست خاصة بمعنى الخصوصية التامة، أي لا يقر غيرهن، لا يقرن في البيوت، وإنما لكون لمقامهن من النبي صلى الله عليه وسلم حفظا لعرض النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصلاة يعيش بين مجتمع فيه منافقين وفيه يهود مؤذين للنبي صلى الله عليه وسلم،
أن يتربص بهذا البيت
ويتربصون به، فقد يؤذونه في أزواجه كما فعلوا في قصة الإفك. نعم، كما قال عبد الله، والله ما سلم منها وما سلمت منه، أعوذ بالله. يعني انظر إلى استغلالهم إلى هذا. فقلنا قولا معروفا، يعني وقرن في بيوتكن، هنا أمر، ولذلك كانت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرجن إلا لحاجتهن الضرورية، حتى أن سودة رضي الله تعالى لم تخرج بعد ذلك من بيتها حتى توفاها الله إلا لشيء اضطراري تام، حتى الحج والعمرة لم تحج بعد ذلك، حجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، هذا من تقواها. وكان أزواج النبي جميعا لا يخرجن إلا لحاجتهن، وهكذا ينبغي على المرأة المسلمة أن لا تخرج بيتها إلا لحاجة، فإن خروجها إذا خرجت استشرفها الشيطان فيعرضها في أنظار الناس وأنظار ضعفاء القلوب ونحو ذلك، فيطمعهم بها. قرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى.
أجل الشيخ، الأصل أن المرأة مستقرة في بيتها.
نعم،
حتى صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد،
ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاتك في بيتك خير من صلاتك في المسجد، وهو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم
والإمام النبي.
نعم،
صلى الله عليه وسلم،
ولكن هو الذي قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، يعني لا يمنع ذلك، ولكن المرأة قد تكون فعلا، يعني مثلا النساء في الحرم، والله يا أخي المرأة في الحرم حقيقة أنها عرضة، وإن صلاتها في بيتها في الفندق مثلا أو في بيتها إن كانت من مكة، والله إن خير لها أن تأتي إلى مسجد الحرام في مثل هذه الظروف، ازدحام شديد واختلاط وتبرج، حقيقة شيء ينبغي الإنسان أن يراعي فيه ما أراده الله من الحكمة في ذلك. نعم،
أيضا يا شيخ ممكن نقول أنه على حسب حال المرأة.
نعم،
لأنه مثلا المرأة قد تكون في بيتها لو كانت بمغردية تكون محافظة،
نعم،
وتكون مجتهدة في الطاعة.
نعم،
لو ذهبت إلى المسجد أو الحرم وكذا تجد من تعينها.
نعم صحيح،
فيكون أيضا يعني حسب حال المرأة.
المهم أن هذا
فيه
يعني لا إفراط ولا تفريط. نختم بقوله ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. الله تعالى يقول لنساء نبيه ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، ما المراد تبرج الجاهلية الأولى؟
الخروج بالتبذل،
التبذل وكشف الرأس والحجاب اللي فيه تعري وفيه تعرض ونحو ذلك، وما نراه الآن في الأسواق شيء من ذلك. إذن الجاهلية ليست هي زمان،
وإنما هي حالة،
وإنما هي حالة يعيشها الناس من النساء في التبذل والتزين والخروج بشيء من اللباس الفاتن.
أجل، هذا من الجاهلية يا شيخ.
هذا الجاهلية، ونحن نعيش الآن في جاهلية حقيقة في مثل هذا الحال،
وليس من التحضر والتمدن
ليس والله من التحضر والتمدن، إيه والله، بل إنه كما قال الله ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. إذن في هناك جاهلية أخرى وجاهليات حينما يتبذل النساء والناس. الحقيقة الوقت ضاق علينا، والآيات فيها دلالات عظيمة وهي في حال توجيه الله تعالى نبيه لنساء النبي صلى الله عليه وسلم ليكن على كمال من الهدي والخلق والستر والمنزلة في عند النبي صلى الله عليه وسلم ما يكملهن عند الله عز وجل. ختاما أيها الإخوة والأخوات، فإننا قد تدرسنا وإياكم هديا كريما للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأزواجه وبيوته، حري بنا وبنسائنا وبنساء المؤمنين أن يقتدينا بما أمر الله تعالى به نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فيكملنا بذلك كما كملنا نساء النبي صلى الله عليه وسلم. نرجو الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الهدى والسداد، ولنا لكم معكم لقاء إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.